ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد ما زلنا مع أبواب كتاب الآذان من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى وكان آخر باب كنا توقفنا عنده هو باب قول الرجل فاتتنا الصلاة أليس كذلك؟ حدث لي قبله
حدثنا
محمد بن عبد القادح عن ابي نصيف عن عوض بن ابي جحيفه عن ابيه انه راى بأن هلالا يؤذن فجعلت
اتتبعه فاه. وشي الفائده للتمام؟ في سنيه الالتفات الحيلاتين في الارض.
فيه سنيه الالتفات. طيب معلش نكمل ذكر الفوائد المتعلقه بحديث الباب السابق وهو حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالآذان. وهذا الحديث جاء في بيان سنية الالتفات في الآذان على التفصيل الذي سبق ذكره والخلاف بين العلماء في هذه المسألة. وخلصنا إلى أن الالتفات في الآذان سنة كانت على العهد الأول وأنها من الأحكام المعللة، بمعنى أن الالتفات إنما هو لأجل الإسماع. ولأجل هذا ذكرنا فتاوى الأئمة والعلماء المعاصرين، وذكرنا فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى وفتوى اللجنة الدائمة في هذه المسألة، وأن الآذان بمكبرات الصوت يغني عن الالتفات في الآذان، وهذا بناء على أن الحكم معلل. وإذا كان الحكم معللا ف يدور دائما وأبدا مع علته وجودا وعدما. وذكرنا قول الشيخ الألباني عليه رحمة الله الذي فيه الجمع بين الأمرين بالمحافظة على هذه السنة والاستفادة من هذه المكبرات التي يتحقق بها غرض الإسماع إلى أقصى مدى. وقال يجعل لاقطين، لاقط عن اليمين ولاقط عن الشمال، بحيث أنه إذا التفت عند الحيعلتين في آذانه يبقى الصوت على ما هو عليه. وهذا يعني فيه وجه ويحصل منه الجمع بين الأمرين، الجمع بين الأمرين أو المصلحتين أو الخيرين. حديث عون فيه إثبات أنه رأى بلالا، وبلال هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل يتتبع فاه ها هنا وها هنا، يعني في التفاته عند الحيعلتين، في التفاته عند الحيعلتين إثباتا لهذه السنة. وقلنا السنة في هذا الفعل ليست في مجرد فعل بلال ذلك، بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراه كما يراه هؤلاء الصحابة، ولم ينكر عليه، لم ينكر عليه. ومثل هذا يقال في السنة أنه نوع من أنواعها، وهو سنة إقرارية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره على ذلك. فالدليل في هذا الإقرار في أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أقره على ذلك. ولهذا يقال أن الالتفاق، أن الالتفات باق على السنية حتى وإن وجدت هذه الآلات المتطورة، على قول الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو خلافا لما ذهب إليه بعض أئمة السلف كابن سيرين عليه رحمة الله جل وعلا الذي كره الالتفات، والحديث حجة عليه فيما ذهب إليه. وكذلك قول مالك أنه كان لا يرى الالتفات إلا إذا أراد إسماع الناس، إلا إذا أراد إسماع الناس. وبالتالي على هذا القول لو أذن الإنسان في بيته أو أذن في المكان الذي الغالب أنه لا يسمع فيه غيره لا يشرع، لا يشرع له الالتفات، لا يشرع له الالتفات. ثم بعد هذا قال الإمام، يعني هذا عن الحمد لله يهديك الله سبحانه، هذا عن حديث الباب السابق أو الحديث الأخير من حديثي الباب. باب جديد قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. جزاك الله خير. باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. وهذه الترجمة مقصود البخاري منها رد قول من قال بكراهية هذا، يعني من كره أن يقال فاتتنا الصلاة، وهذا قول منسوب لإمام من أئمة التابعين وهو محمد بن سيرين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إمام من كبار أئمة التابعين. والإمام البخاري دونه في الرتبة والعلم والمنزلة، محمد بن سيرين أخذ عن الصحابة، بل تربى في بيت الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إلا أن الحق أحب إلى هؤلاء دائما وأبدا من أقوال الرجال كائنا من كان. فقول الإمام البخاري أو ترجمة الإمام البخاري المقصود بها رد كلامي أو الرد على ابن سيرين عليه رحمة الله فيما ذهب إليه من كراهية القول فاتتنا الصلاة. وقال أي البخاري تصريحا بهذا، وكره ابن سيرين أو كره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة. وهذا الأثر أورده البخاري معلقا، وقد وصله ابن أبي شيبة عن أزهر عن أبيه عن أزهر عن ابن عون قال عن أبيه، أي عن أبيه، ما أدري ذاك الأبي، عن ابن عون كان محمد يكره، أي محمد بن سيرين. يعني هذا سند هذا الأثر روي أو رواه ابن أبي شيبة موصولا. ولكن ليقول لم ندرك. قال البخاري وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح، قول النبي صلى الله عليه وسلم أصح. والمقصود بالتصحيح هنا أو من قوله الأصح يعني الأولى بالاتباع، الأولى بالاتباع والأخذ به، لأن المقام ليس مقام بيان صحيح أو ضعيف هذا القول، ما هوش هذا المقام، إنما المقام بيان أيهما أولى بالأخذ أو بالاتباع. ولا شك ولا ريب أنه ليس لأحد كائنا من كان أن يرد قول النبي عليه الصلاة والسلام لقول غيره كائنا من كان كذلك، كائنا من كان كذلك. لا يضرب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقوال الرجال، وهذا ليس المنهج الذي كان عليه سلف هذه الأمة الكرام. وإن كان يعني المخالف والقول الآخر لإمام من الأئمة بل لصحابي من الصحابة للقول، وإن كان فيه ضعف الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر قال عمر، يعني ولو كان الأمر يتعلق بهؤلاء الكبار الأجلاء الذين هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، فمقام الأفضلية شيء ومقام الأخذ بالأقوال شيء آخر، يجل الإنسان المرء ولكن قد لا يأخذ بقوله، وليس في هذا طعن فيه، يجل الإنسان المرء وقد يرد على قوله. أهل الحق يعرفون هذه الحقائق لأنهم يسيرون على المنهج القويم، لكن أهل الباطل يشوشون في مثل هذه المسائل لأنهم لا يعرفونها، وربما يعدون هذا من التناقض ومن التذبذب ومن التخليط كما قال ذلك المخلط، يعدون هذا من التخليط. وقد اتهم بهذا الأئمة، الشيخ الألباني قال هذا متذبذب، يصحح الحديث ثم يضعفه، يضعف الحديث ثم يصححه، هذا متذبذب في مضطرب في أقواله، يقول بإباحة هذا الأمر ثم يقول بتحريمه، ويقول بتحريمه ثم يقول بإباحته. وعلى هذا المنوال وعلى هذا المنهج الفاسد ربما نتهم حتى الأئمة الكبار. الإمام مالك يقول القول ويرجع عنه، الإمام الشافعي يقول القول ويرجع عنه، بل رجع عن مذهب. ولهذا يعرف عن الإمام الشافعي المذهب القديم والمذهب الجديد، يعني أقواله القديمة لما كان في العراق، ثم أقوال جديدة لما ارتحل إلى مصر، فكان يعني أقوال جديدة رجع عن بعض أقواله. وهذا ديدن أهل الحق، الحق هو ضالتهم، ولا يتحرج أحدهم أن يقول في مسألة كان قد قال بخلافها على خلاف ما قال سابقا. وهذا هو التحري، وهذا هو هضم حظوظ النفس. أما أصحاب حظوظ النفس يتحرجون، يقول كيف أنا قلت كذا بعدين أقول بخلافه، أقول أني أخطأت، أقول أني ما تبين لي الأمر في تلك المسألة، يستنكفون عن مثل هذا. وهذا هو المنهج القويم، هذا هو المنهج القويم، لا حرج في ذلك. وهذا صنيع الأئمة والعلماء. فهذا الإمام البخاري عليه رحمة الله يؤصل لهذه المسألة، يؤصل لهذه المسألة بقوله وقول النبي أصح. قال الشيخ العثيمين بمعنى أنه أولى بالاتباع، لأن المقام ليس مقام تصحيح أو تضعيف للأقوال، ما كانش قول يقاوم قول النبي عليه الصلاة والسلام، قوله هو الأصح وهو الأولى بالأخذ، وهو الشرع وهو الدين الذي تعبدنا الله عز وجل به، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قوله هو الذي يؤخذ ولا يرد، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يقول الإمام مالك عليه رحمة الله، وأشار إلى قبره وهو يدرس في مسجده. لأجل هذه الترجمة أورد أو أخرج الإمام البخاري حديث الباب، أخرج حديث الباب. قال حدثنا أبو نعيم شيخ الإمام البخاري عليه رحمة الله الفضل بن ذكين، قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي، قال عن يحيى بن أبي كثير الإمام، عن عبد الله بن أبي قتادة، أبو قتادة هو الحارث ابن ربعي الأنصاري، عن أبيه قال بينما نحن رضي الله عنه، بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، إذ سمع جلبة رجال أي صوت إسراع مشيهم، فلما صلى قال ما شأنكم، يعني ما بالكم تسرعون هذه السرعة التي أحدثت هذا الصوت. وهذا يدل على ما قررناه سابقا في قضية السنة الإقرارية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، إذا رأى شيئا لم ينكره دليل على إقراره، وإذا رأى شيئا أنكره دليل على رده. فها هنا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام ما شأنكم، هذا استفهام إنكاري ينكر عليهم. قالوا استعجلنا إلى الصلاة. استعجلنا إلى الصلاة يعني أسرعنا حتى ندرك الصلاة أو ندرك الركعة كما يفعل العامة الناس عندنا، يكون في الخارج وبعضهم ربما يكون يتحدث قاعد مقصر لا بس عليه، يسمع الإمام المؤذن أقام الصلاة، الشيطان يقول له ما زال هذا وين أقيمت الصلاة كأنه آذان، يكبر الإمام يقول له شيطانه كذلك ما زال الإمام هذا يطول، الإمام هذا ما زال مطول ويسولف حتى إذا سمع الإمام كبر كبروا كبروا ويجري يعفس كما تقولوا أنتم، يأتي الصلاة مسرعا بل جريا، نسأل الله عز وجل العفو العافية. هذا الذي قصده هؤلاء، وحاشا لأولئك أن يكونوا على هذه الصفة، هؤلاء تأخروا لما قد يعتري الإنسان، قد يعتريه يعني استبطاء في الوضوء، واحد قد يكون به حاجة، أمور كثيرة من أمور الناس. فلما قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال عليه الصلاة والسلام فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قوله عليه الصلاة والسلام ما فاتكم هو محل الشاهد من هذا الحديث، هو محل الشاهد من هذا الحديث، أي النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الصلاة ما فاتكم منها. إذن أين الحرج وأين وجه الكراهة أن يقول الرجل إذا فاتته الصلاة فاتتني الصلاة، وقد نطق بها سيد الناطقين عليه الصلاة والسلام صاحب هذه الشريعة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا دليل على صحة هذا القول. ولهذا قال الإمام البخاري قول النبي يعني لما قال فاتتكم أصح إلينا يعني أولى بالاتباع، وأن نقول وأن نعتقد أنه لا حرج على الإنسان إذا فاتته الصلاة أن يقول فاتتني الصلاة. والحجة في هذا قال فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني ما فاتكم من صلاتكم فأتموه بعد تسليم الإمام، بعد تسليم الإمام. والمأموم إذا فاته الإمام يسمى مسبوقا، وقد تفوته ركعة وقد يفوته أكثر، مسبوق بركعة أو مسبوق بركعتين. فإذا أدرك الإمام يدخل مع الإمام فما أدركتم فصلوا، وهنا بالأمر، والأمر يقتضي الوجوب، يعني يجب على المصلي إذا دخل المسجد والإمام يصلي أن يبادر إلى الدخول في الصلاة معه ولا يتأخر عن ذلك، لا لصلاة نافلة ولا لغيرها، لا لصلاة نافلة ولا لغيرها، لغيرها إذا فاتته فريضة مثلا، دخل والناس يصلون العصر، ألقى الإمام في الصلاة يقول أنا مازال ما صليت الظهر، يروح هو يبادر إلى صلاة الظهر، وتجدون هذا في مساجدنا، صح ولا لا؟ الإمام يصلي والجماعة تصلي من خلفه، واحد من خلف ما زال يصلي، ما زال يصلي. لو سألته يقول لك ما صليت الظهر، لو سألته يقول لك ما زال ما صليت الظهر، ويظن أن هذا هو الشرع وهذا هو الفقه، يظن أنه أفقه الناس. ولو قلت له ما ندخلوش في التفاصيل معاه، وش أخرك عن الصلاة و هذه المشاكل، نقول ما علمت أنك مأمور إذا دخلت المسجد أن تصلي مع الإمام لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا؟ أما علمت أنه يجوز لك أن تدخل في الصلاة مع الإمام وأنت تخالفه في النية، يعني تدخل مع الإمام وهو في العصر، واجعل نيتك الظهر، صلي ظهرك مع إمامك ولا تترك هذه الصلاة. لا يعلمون هذا، يجهلون هذا، وهذا لبعدنا عن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وإعراضنا عما يجب علينا، لأن فقه الصلاة من العلم الواجب وجوبا عينيا على كل مسلم أن يتفقه في أحكام الصلاة، واجب عليه، لأنه واجب عليه أن يصلي الصلاة الصحيحة، الصلاة التي تقبل عند الله تبارك وتعالى. ولا تقبل الصلاة عند الله عز وجل إلا بالشرطين المعروفين: أن تكون خالصة صوابا، أن تكون لله جل وعلا خالصة النية فيها وصوابا على وفق السنة، لا تصلي بهواك، لا تصلي بهواك، إنما تصلي كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لك أن تخالف نبيك في صلاته أو في غيرها من العبادات الأخرى. بهذا أمرنا، وهذا الذي أوجبه علينا ربنا تبارك وتعالى، أمرنا باتباعه وأمرنا بطاعته في كل صغيرة وكبيرة. إذن من فوائد هذا الحديث أن نقول أولا فيه دليل على كراهية السعي إلى الصلاة، السعي بالمعنى المذموم كما سيأتينا. وبوجوب السكينة والوقار حين إتيانها، فيه دليل على وجوب الدخول في الصلاة القائمة إذا دخل المسلم المسجد والناس في صلاتهم. فيه كذلك جواز القول فاتتنا الصلاة، ولا شك أن قول ابن سيرين من كراهيته هذه المقولة أو اللفظة من باب أن هذا عده من التهاون بها، عده من التهاون بها إذا قال فاتتنا الصلاة، ولكن هذا ليس من هذا القبيل، إنما هذا القول من باب الإخبار عن الواقع، من باب الإخبار عن الواقع، يعني فاتته واقع الحال أنه أن الصلاة قد فاتته، ولا حرج في ذلك، إضافة إلى أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يقال، وهذا مراد الإمام البخاري من هذه الترجمة، أن يقال لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، خلافا لمن مثلا هذا اللي فاتت الصلاة يقول فاتتني الصلاة ولا حرج في ذلك. بعض الناس هذا في قضية الألفاظ، يقال له صليت، إذا كان صلى يقول إن شاء الله، يقول إن شاء الله، صح ولا لا؟ يقول إن شاء الله. وش رأيكم في هذا الجواب؟ ها؟ ما يقولش لما صلى، ايه يعني لا يعلق هذا بالمشيئة، لأنه صلى، والإخبار عن واقع. إذا كان قصده من تعليق هذا بالمشيئة على الواقع، قال أهل العلم هذا لغو، قوله إن شاء الله هذا لغو. أما إذا قول إذا كان قاصدا قبول الصلاة، إذا كان قاصدا قبول الصلاة من الله تبارك وتعالى، يكون كلامه صحيحا، يعني صلينا وإن شاء الله يتقبل منا ربنا تبارك وتعالى، أو نسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا، في هذا لا حرج، في هذا لا حرج. طيب لو سأل سؤال وقلت إذا دخلنا المقابر، مقابر المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نسلم وندعو لأهل هذه المقابر، وش السنة في دخول المقابر؟ ماذا نقول؟ إيه بشوية، إحنا متعودين على النظام وكذا والهدايا راني ما قلتش جائزة، هاي نقول جائزة اللي جاوب صحيح، بس أنا نبدأ بالبعاد من بعد القرآن. هاي تفضل خليل خليفة. ونحن إن شاء الله من اللاحقين أو اللاحقون. طيب قول القائل إن شاء الله تعليق بالمشيئة، صح ولا لا؟ يعني الموت، هل فيه منا من موته ليس محقق؟ يعني هل فيه منا واحد من ممن يقول بمثل هذا الدعاء ممكن ما راحش يموت؟ كلنا ميتون، الله عز وجل قال لخير خلقه إنك ميت وإنهم ميتون ويبقى وجه ربك ذو كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب هنا لما جاء في الدليل أو بالدليل التعليق بالمشيئة، أن نقول في الشيء المحقق إن شاء الله، هذا صحيح شوية، لازم هدية. يا سي محمد،
هو بداية القول قال السلام عليكم،
طيب سلام
أهل المؤمنين والمؤمنات، فهنا علق المشيئة أن يكون من المؤمنين والمؤمنات، فإنه لا يعلم إن كان سيكون كتابه مؤمن أو غير.
الحمد لله، يعني قول القائل وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، تعليق المشيئة بقضية الإيمان، هل أنا من المؤمنين الذين يفوزون بالرضوان عند رب العالمين أم لا؟ توافقونه على ما قال؟ كأن جواب آخر ولا ما فيه؟ هذا الذي يذكره على كل حال أهل العلم، بارك الله فيك، راك تسجل عندك واجهك تحق يعني ما نعطيلوش ولا كيف؟ الله يهديك ويصلح حالك إن شاء الله. الحلقة القادمة على رؤوس الأشهاد وتشوف هذه إن شاء الله معتبرة إن شاء الله، وإن كان السؤال ماشي حاجة كبيرة، ولكن بارك الله فيك على حسن الإجابة. هذا قاله الشيخ العثيمين هذا الجواب. قال إذا بعد هذا قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى باب ما ماشي الأسبوع هذا، الأسبوع هذا ما نجيش، قلت لكم يا زدت له حتى ثلاثة ما نجيش الأسبوع الجاي إن شاء الله نكون غائب بإذن الله، يعني اللي بعده ما نجيش ما نقدرش. درتوا المجموعة ولا ما نقدرش؟ درتوا؟ إذا ماذا في المجموعة يقول لكم محمد الله؟ أنا لأنه عندي سفر ما أدري إذا كان الحق ولا لا، إذا الحقنا أنا نديره، إذا ما الحقناش ما لا ترقبوا في التليجرام ولا الواتساب. ها؟ ما دخلتونيش معكم؟ يوم بعد أعطي لنا الرابع. قال الإمام البخاري بعد ذلك باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. يعني هذا الباب له مناسبة بالباب السابق وإن كان يعني غير ظاهر، ولكن دليل الباب السابق له مناسبة بهذا الباب أو بهذه الترجمة، لأن في الدليل السابق الأمر بإتيان الصلاة بالسكينة والوقار، فجاء بهذه الترجمة لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. هنا النهي عن السعي إلى الصلاة، هنا النهي عن السعي إلى الصلاة. وقد يشكل هذا علينا من حيث أنه معارض لما جاء في قول الله تبارك وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الآية تأمرنا بالسعي، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن السعي، فهل في هذا تعارض؟ ما فيش تعارض. طيب هذا أصل نقول أنه لا تعارض بين النصوص الشرعية، لا تعارض بين النصوص الشرعية، بين نصوص الكتاب أو نصوص السنة أو بينهما، يعني لا تعارض بين آية وحديث أبدا. وإذا ظهر للناس التعارض فإن بعد النظر يرفع هذا التعارض، وهذه فائدة العلم، لأن العلم والتفقه في دين الله جل وعلا يرفع عنك هذه الإشكالات. الناس يتخبطون في متاهات هذه الأمور الذين ابتعدوا عن العلم النافع، الذين ما تفقهوا في دينهم. أما الذي يتفقه في دينه لا يبقى عنده شيء من هذه الإشكالات أبدا، ما يكونش عنده هذه الإشكالات أبدا، الأمر يصبح واضح بين يديه جلي. فهنا قال أهل العلم أنه لا تناقض ولا تعارض، لأن السعي الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام المقصود به شدة المشي والسرعة فيه، هذه الشدة وهذه السرعة التي تحدث ذلك الصوت الذي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة، جلبة الرجال أحدثوا صوت. وفي هذا تظهر أول حكمة من حكم هذا النهي، أن في هذا تشويش على الإمام وتشويش على المصلين. لو كان يكون إمام خوف في حالته هكذا غير يسمع هذه الجلبة يقول هم صدموا عليه، هم جاءوا جماعة يخاف يفتن في صلاته، صح ولا لا؟ أما وهذا فيه دليل على أن السكينة التي تكون أو التي أمرنا بها في صلاتنا لا بد أن نراعي أسبابها ونسعى لتحصيل هذه الأسباب جميعا في صلاتك. لهذا احنا دائما وأبدا ننصح إخواننا مرارا وتكرارا، يا إخواننا الهواتف اتقوا الله، الهواتف نحن هذا الرنات نحن هذا النغمات فتنة عظيمة يا إخوان. الواحد إذا فتن في صلاته أمر عظيم، والإنسان عادي يجي يفتن إخوانه في الصلاة، هذا بهاتفه، هذا بالبزوزة هذا جايبهم معاه يلعب وينقز لاخر حكم الحجر تاع التيمم ويضرب، صلى الله العفو العافية. ما نيش كما هذاك صاحبنا نقول برك نخرط، هذه والله واقع عندنا وقعت هنا، تذكر هذا شكون لي بحجر التيمم ضرب الرجل يصلي، صلى الله العفو العافية. هذه على كل حال من بدع المساجد هذا الحجر هذه، وهذه من مساوئها أنها قد تؤدي إلى بعض الحوادث المؤلمة. إذن من الحكمة في هذا أنك لا تشوش على إخوانك في صلاتهم، كيف لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى أن يرفع بعضنا على بعض بتلاوة القرآن، أن يرفع صوته بتلاوة القرآن حتى لا نشوش على بعضنا، فكيف بصلاة الجماعة؟ هذا من جهة. من جهة أخرى أن الذي يأتي الصلاة بهذه الشدة وبهذه السرعة قد أذهب السكينة عن نفسه، ولهذا ابتعد عن سبب من أسباب الخشوع في الصلاة. هذه البداية الصلاة كلها هو يعالج حاله ونفسه، كيفاش يتنفس مليح أو قاعد يلهث، جاء يجري قاعد يلهث، هذه الركعة قاعد تروح في هذا الليث هذا، وبعدين باش يبدأ يلقاره فالركعة الثانية، وبلك هذه هي الركعة التي أدركها مع الإمام، فما حقق خشوعا فيها لأجل هذه المخالفة، لأنها مخالفة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسعي الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو شدة السرعة وشدة المشي، أما السعي المأمور به المقصود به الإقبال على الصلاة، أن تأتي إلى الصلاة، أن تأتيها على الطريقة النبوية كما أمرك نبيك عليه الصلاة والسلام، أن تأتيها بالسكينة والوقار. على قد الأذن عم سعيد، لا وش قالك أحداث، أن تأتيها وعليك السكينة والوقار. إذن هذا الجمع بين الأمرين. وقال أي النبي عليه أي النبي، يعني قال البخاري في الترجمة لأنه هذه ضمن الترجمة، وقال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، قاله أبو قتادة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا شطر الحديث السابق الذي مر معنا. ثم قال البخاري: حدثنا آدم، شيخ الإمام البخاري آدم بن أبي إياس قال: حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب قال: حدثنا الزهري الإمام محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد. قال البخاري: وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، يعني بإسنادين، إسناد عن سعيد بن المسيب وإسناد عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا نص حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد سماع الإقامة، وهذا المقصود به من في المسجد، لأن الإقامة يسمعها من في المسجد. إذا أقيمت الصلاة يعني ستسوى الصفوف الآن، فإذا أتينا هذه الصفوف نأتيها، هذا من باب أولى، هذا الذي في المسجد. فإذا كان الذي خارج المسجد من باب أولى كذلك. قال: فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار. السكينة الهدوء، والوقار الذي يتنافى مع ما يفعله الكثير من الناس، واحد يأتي وهو يضحك، واحد يأتي وهو يحدث صاحبه، ويعني القصرة ما زال ما خلصت، هو ماشي للصف في الصلاة، هذا يتنافى مع الوقار، يتنافى مع الوقار الذي أمرنا به عند هذا الحال، عند هذا الحال، لأنك قادم ومقبل على مقام عظيم، مقام القيام بين يدي رب العالمين جل وعلا. والله جل وعلا يأتي المصلي قبل وجهه، أنت تقف بين يدي الله تبارك وتعالى. ولا تسرعوا، يعني هذا أمر وهذا نهي، ونهى عن الإسراع إليها. ولا تسرعوا، ثم قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا الحديث فيه من الفوائد أولا الحث على الإتيان إلى الصلاة بالسكينة والوقار، وفيه كما أسلفنا في حديث أبي قتادة السابق جواز قول الرجل: فاتتنا الصلاة، فيه الدلالة كذلك على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء منها، بإدراك جزء منها، وهذا بقوله: فما أدركتم فصلوا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. فيه كذلك وجوب الدخول مع الإمام على أي حال كان، على أي حال كان، لا كما يفعله الكثير من الناس، إذا رأوا الإمام في السجود ينتظرون ولا يدخلون معه، لأنه أولا علم أن الركعة هذه فاتته، لأنه ما أدرك الركوع، وإذا فاته الركوع فاتته الركعة برمتها، فيقول لك ما كلهن، هذا من الشقاوة، يعني أنه يسجد لله عز وجل سجدة زائدة، سبحان ربي العظيم. وأمر ثاني يقول لك يقوم الإمام. شوف الإمام اللي يسلم ولا يقوم، يعني كأنه إذا سلم هذه في الغالب تكون في الناس الذين يرون تعدد الجماعات في المسجد الواحد. يقول لك إذا كانت هذه الأخرى وسلم الإمام نديروا جماعة أخرى. احنا الحمد لله هذا الأمر غير موجود في مساجدنا، مساجدنا على السنة في هذا الباب، يعني على السنة فيما نعتقده أن هذا هو السنة خلافا لبعض المذاهب. طيب، فيه دليل كذلك على أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته، هو آخر صلاته لقوله فأتم، وهذا سيأتينا التفصيل فيه في الأبواب التي بعد هذا، يعني القادمة، والخلاف بين العلماء فيها والألفاظ الواردة في هذا الحديث بين القضاء والإتمام بحول الله جل وعلا وقوته. نتوقف عند هذا ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.